بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى الحديث حول المفطرات، وقد تحدثنا فيما مضى حول 6 من المفطرات، كان آخرها الحديث حول مفطرية الغبار، وأشرنا إلى أن الغبار سواء كان غليظا فلا ريب في حصول المفطرية بالنسبة له، أم لو حتى لو لم يكن غليظا فإنه يبنى على تحقق المفطرية فيه، وذلك ليس مأخوذا عند السيد المصنف على نحو الفتوى، وإنما بنحو الاحتياط اللازم. ونعلم ما هو الفارق بين الاحتياط اللازم وبين الفتوى بالنسبة للمكلف من حيث العمل، كما بينا ذلك عند حديثنا في مسألة الاجتهاد، أو في باب الاجتهاد والتقليد، أو باب التقليد. السابع، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والأظهار، اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضاءه. أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك. يتعرض رضي الله تعالى عنه إلى تعداد جملة من المفطرات أيضا، فيذكر واحدا منها وهو تعمد البقاء، أن تصيب الإنسان الجنابة ليلا فيترك الاغتسال، طبعا الجنابة سواء أصابت الرجل أم أصابت المرأة، يترك الاغتسال بدل أن يقوم بعملية الاغتسال، يترك الاغتسال ويبقى على حدث الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر. فإذا طلع عليه فجر اليوم الصومي يبنى على فساد صومه، فيجب عليه القضاء حينئذ والكفارة. أشار إلى أن تعمد البقاء على الجنابة إنما يكون مفطرا في خصوص موردين لا مطلقا. المورد الأول في نهار شهر رمضان المبارك، المورد الثاني في قضاء شهر رمضان المبارك. بمعنى إذا تعمد البقاء على الجنابة في هذين الصومين حكمنا حينئذ ببطلان صيامه ووجوب القضاء عليه، وهذا يعني أن تعمد البقاء على الجنابة في غير هذين الفردين من أفراد الصيام لا يوجب بطلان الصوم. ولهذا لو أصابت الإنسان ذكرا أو أنثى جنابة فتعمد البقاء عليها في الصيام المستحب، غدا سوف يصوم هذا الإنسان صياما مستحبا، الجنابة أصابته ليلا فلم يغتسل منها حتى طلع الفجر وهو يريد أن يصوم صياما مستحبا، لا يضر ذلك بصحة الصوم، صيامه صحيح ولا إشكال فيه. ليش؟ لأن تعمد البقاء على الجنابة إنما يوجب المفطرية لو كان الصيام صيام رمضان المبارك أو صيام قضاء، أما غير هذين فإن ذلك لا يوجب المفطرية. السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف يحصر المفطرية في خصوص شهر رمضان المبارك، فلو تعمد البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان المبارك ذلك لا يوجب المفطرية عنده. التعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، عفوا تعمد السيد السيستاني لا يفرق، المسألة القادمة هي التي فيها فرق، السيد السيستاني يتفق مع السيد الخوي، حتى يطلع الفجر والأظهار يتفق السيد السيستاني والسيد الخوي وبقية الأعلام في هذه المسألة، اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضاءه، فلا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى بقية أقسام الصيام. أما غيرهما من الصوم الواجب أو الصوم المندوب فلا يقدح فيه البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر. الآن يتعرض إلى مسألة وهي ما لو أصبح الإنسان مجنبا. كيف؟ نام هذا الإنسان ليلا استيقظ في النهار وجد نفسه مجنبا، هل أن وجود نفسه مجنبا في نهار الصوم يوجب خللا في الصيام أم لا؟ هو يقول السيد الخوئي وبقية الأعلام جميع أنواع الصيامات لا تبطل بإصباح الإنسان جنبا، وإنما خصوص قضاء شهر رمضان. يعني لو كان عازما على أن يقضي شهر رمضان غدا يود أن يصومه قضاء من شهر رمضان، استيقظ وجد نفسه مجنبا، لا يمكنه أن يجعل هذا اليوم قضاء عن شهر رمضان. أما بالنسبة لبقية الصيامات، لو كان عازما على الصيام استيقظ من النوم وجد نفسه مجنبا، لا يقدح ذلك في صحة الصيام. السيد السيستاني لا يرى فرقا بين قضاء الصيام وبين بقية الصيامات، يرى أن الإصباح جنبا سواء في قضاء شهر رمضان أم في غيره من الصيامات لا يوجب الخلل في صحة الصيام. الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنوبان، استيقاظ الإنسان من النوم فيرى نفسه قد أحدث بحدث الجنابة عن طريق الاحتلام لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين إلا قضاء رمضان. قلت السيد السيستاني لا يفرق بينهما، فلا يصح معه لا يصح قضاء شهر رمضان مع الإصباح جنبا حتى لو كان وقت القضاء وقتا ضيقا. وأشرت إلى أن السيد السيستاني لا يرى فرقا بين الموردين، بل يرى أن الحكم في قضاء شهر رمضان كالحكم في غيره على حد سواء. الآن يتعرض لو احتلم الإنسان في أثناء النهار، هل أن احتلام الإنسان نام الإنسان ظهرًا استيقظ بعد ذلك محتلما، هل أن احتلام الإنسان في أثناء النهار يوجب فساد الصوم سواء كان صيام شهر رمضان أم كان صياما واجبا أم كان صياما مستحبا؟ يقول بأن الاحتلام في نهار شهر رمضان المبارك لا يوجب أي خلل أو إشكال في الصوم. لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا، واجب معين أو غير معين، بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل. إشارة إلى فرع آخر، لو مس الإنسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله فيجب عليه الغسل، يذكرون ذلك في كتاب الطهارة في أحكام الميت، ينصون على أن الإنسان إذا مس ميتا بعد برده وقبل تغسيله مسا مباشرا اللحم باللحم وجب على الماس حينئذ أن يغتسل غسل مس الميت. طيب، لو وجب على الإنسان غسل مس الميت وتعمد البقاء على هذا الحدث فلم يغتسل حتى طلع الفجر، هل يحكم بصحة صيامه أم يقال بأن البقاء على غسل مس الميت كالبقاء على الجنابة؟ كما تقررون بأن البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة يوجب فساد الصوم ويستدعي القضاء حينئذ، فهل هذا الكلام بنفسه يجري أيضا بالنسبة لهذا الفرد فيقال بأن تعمد البقاء على حدث مس الميت يوجب أيضا بطلان الصوم أم لا؟ يقول لا، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر لا يوجب بطلان الصيام. أنا أقرأ هذه المسائل لأنها واضحة في الجملة لا تحتاج مزيد إيضاح فأقطع فيها مشوارا. إذا أجنب ليلا، أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. كيف؟ هذا الرجل أجنب قبل أذان الصبح مثلا بخمس دقائق، لو أراد أن يغتسل لا يكفيه للغسل خمس دقائق، يحتاج للغسل ما لا يقل عن عشر دقائق. التيمم لا يحتاج إلى أكثر من خمس دقائق، لكن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد تحت يديه تراب، يعني هو بحاجة إلى أن يبحث يمينا ويسارا حتى يحصل التراب ومن ثم يتمكن من التيمم، وهذا سوف يستغرق منه مدة زمنية لا تقل عن عشر دقائق إلى ربع ساعة، يطلع الفجر حينئذ وهو لا زال باقيا على الجنابة. في مثل هذه الحالة هل يقال لهذا الإنسان بأنه معذور وبالتالي لا يعامل معاملة المتعمد للبقاء على الجنابة، أم يقال بأن هذا الإنسان غير معذور بل هو متعمد البقاء على الجنابة؟ يذكر المصنف رضي الله تعالى عنه أن هذا الفرد لا ينفي عن الإنسان عنوان تعمد البقاء على الجنابة، وإنما يثبت عليه نفس العنوان فيعامل معاملة متعمد البقاء على الجنابة، وذلك يعني انطباق عنوان المفطرية عليه فيلزم بالقضاء والكفارة. الكلام في أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان لا يتمكن من الاغتسال لكنه يتمكن من التيمم، فهل يقوم التيمم مقام الغسل؟ يقول نعم، الطهارة الترابية طهارة اضطرارية نلجأ لها متى ما عجزنا عن الإتيان بالطهارة المائية، والعجز عن الطهارة المائية يشمل عدم قدرة المكلف أو عدم سعة الوقت للإتيان بالطهارة المائية، كما في موردنا هو يعجز عن الغسل لأن الغسل يحتاج إلى عشر دقائق على أقل التقادير، والتيمم لا يحتاج أكثر من خمس دقائق، إذن هو عاجز عن إيجاد الطهارة المائية وهي الغسل بسبب ضيق الوقت، فعندها يأتي دور الطهارة الترابية التي هي طهارة اضطرارية لكي يقوم برفع حدث الجنابة ولكي لا ينطبق عليه عنوان تعمد البقاء على الجنابة، فعندها يصح الصوم منه ويجب عليه بعد ذلك القضاء. أقرأ المسألة هذه. إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك كما ذكرت ذلك قبل قليل فهو من تعمد البقاء على الجنابة، وعندها يكون محققا للمفطر السابع من المفطرات وملزما له بالقضاء والكفارة. الآن يشير إلى الفرع الثاني وهو ماذا؟ عبارة عن إمكانية الاستعاضة عن الطهارة المائية بالطهارة الترابية، لأن الطهارة الترابية طهارة اضطرارية تقوم مقام الطهارة المائية، وبالتالي تترتب عليها نفس الآثار التي تترتب على الطهارة المائية. نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وعليه بعد ذلك القضاء، والأحوط استحبابا قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة. ليش؟ لما قلنا قبل قليل من أن الوظيفة الفعلية المتوجهة إليه هي الإتيان بالصيام نتيجة القيام بالطهارة الاضطرارية وهي الطهارة الترابية، فمتى ما عمد إلى عدم الإتيان بذلك صار هذا سببا داعيا إلى فساد الصوم وصدق عنوان تعمد البقاء على الجنابة مما يوجب المفطرية. إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين، وإن كان أحوط استحبابا والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الأحوط استحبابا إلى آخره. تعرض المصنف حفظ رحمه الله في هذه المسألة إلى جملة من الفروع. الفرع الأول نسيان غسل الجنابة. زيد أو هند أصابتهما جنابة فنسي أن يغتسل منها، نسيت هند أن تغتسل من الجنابة التي أصابتها، أو نسي زيد أن يغتسل من الجنابة التي أصابت، فمضى على ذلك سواء يوم أو مضى على ذلك أيام من شهر رمضان المبارك يصوم دون ما إتيان منه بماذا؟ بالغسل. التفت بعد ذلك، فهنا هل نحكم بصحة الصيام الذي صدر منه أو صدر منها في الفترة الزمنية السابقة من دون غسل الجنابة أم لا؟ يقول في مثل هذه الحالة نحكم ببطلان صومه وأنه يجب عليه القضاء بعد انتهاء أيام شهر رمضان المبارك. هذا إذا كان الصيام في صيام شهر رمضان المبارك. أما لو كان الإنسان يصوم صوما إجاريا يجب عليه الصيام بالإجارة، أو يصوم صوما مثلا صوم كفارة عليه على سبيل المثال، أو يصوم صوما مستحبا فنسي الغسل عدة أيام ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد مدة، فهل يقال في مثل هذه الحالة بأنه يجب عليه أن يقوم بقضاء الأيام التي نسي الغسل فيها أم لا؟ يقول لا، يبني على صحة الصيام في تلك الأيام ولا يجب عليه قضاء الأيام التي نسي الاغتسال فيها. نعم الأحوط استحبابا أن يقوم بالإعادة. الفرع الثالث وهو متعلق بالمرأة، المرأة تكون مطالبة بغسل الحيض أو تكون مطالبة بغسل النفاس، فإذا نسيت الاغتسال من الحيض حتى مضى على ذلك أيام من شهر رمضان المبارك، أو حتى مضى على ذلك أيام من القضاء أو الكفارة أو المستحب، أو نسيت غسل النفاس، فهل يرتب على هذين الأمرين الحيض والنفاس ما يرتب على الجنابة فيقال بأنه إذا كان ذلك في شهر رمضان المبارك فقد بطل صومها ووجب عليها قضاء ذلك؟ يقول لا، يقول لا تلحق الأحكام الثابتة لغسل الجنابة في هذه المسألة الحيض، فمن نسي غسل الجنابة أو من نسيت غسل الحيض أو نسيت غسل النفاس ولم تلتفت لذلك إلا بعد مدة وإن كان ذلك في شهر رمضان المبارك زين لا نرتب عليها آثار من نسي غسل الجنابة، فنقول بأن صيامها صحيح لا تحتاج إلى قضاء وإن كان الأحوط استحبابا القضاء. أقرأ المسألة. إذا نسي غسل الجنابة ليلا، ليش عبر بليلا؟ على أساس أنه لو أجنب في النهار لا أثر لهذا الإجناب في نهار شهر رمضان كما بينا كلامنا كله في انطباق عنوان تعمد البقاء على الجنابة وعدم وقد عرفنا أن انطباق عنوان تعمد البقاء على الجنابة لابد أن يكون نتيجة الإجناب ليلا، حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء حينئذ. هذا إذا كان في شهر رمضان المبارك. الفرع الثاني، إذا كان نسيان غسل الجنابة في صيام آخر واجب أو في صيام مستحب ليس هو صيام شهر رمضان المبارك، فهل يأخذ نفس الحكم الذي ذكر بالنسبة لصيام شهر رمضان المبارك فيقال بوجوب القضاء؟ يقول لا، دون غيره من الواجب المعين وغيره من الواجب غير المعين بل المستحب، وإن كان القضاء أحوط استحبابا، يعني لا يرتبط الحكم المذكور بلزوم القضاء بالنسبة لهذه الأمور. الفرع الثالث، هل أن الحيض والنفاس يلحقان بالجنابة بحيث يقال أن المرأة إذا نسيت غسل الحيض أو غسل النفاس في شهر رمضان المبارك مثلا صار ذلك داعيا إلى البناء على فساد صومها ووجوب القضاء؟ يقول لا، لا يلحق الحيض والنفاس بالجنابة وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيتهما المرأة بغسل الجنابة من حيث الحكم ليجب عليها قضاء صيام شهر رمضان المبارك، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. مسألة، إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط. تضمنت هذه المسألة الإشارة إلى فرعين. الفرع الأول أن العاجز عن الإتيان بالطهارة المائية ينتقل إلى الإتيان بالطهارة الترابية، أو قل العاجز عن الطهارة الاختيارية المائية ينتقل إلى الطهارة الاضطرارية وهي الطهارة الترابية. ولذا إذا كان المحدث بالجنابة المجنب لا يتمكن من الإتيان بالغسل لسبب ما يمنعه من استعمال الماء مما ذكر في باب التيمم، فحينئذ عليه أن ينتقل من الغسل إلى التيمم، سواء كان السبب الداعي إلى ترك الغسل مرض، عدم قدرة على استعمال الماء لمرض، لزيادة مرض، لحصول مرض، لتأخر برء، لكلها أسباب توجب الانتقال من الطهارة المائية الاختيارية إلى الطهارة الاضطرارية الترابية، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم قبل الفجر. طيب لو ترك التيمم الفرع الثاني، نقول إذا ترك من وظيفته التيمم التيمم فطلع الفجر عليه وهو باق على جنابته حكمنا ببطلان صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الفرع بأنه إذا تيمم يجب عليه أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر لكي لا ينتقض أو تنتقض الطهارة المائية الطهارة الترابية بحدث النوم، عليه أن يبقى مستيقظا، فإذا طلع الفجر جاز له النوم حينئذ. إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه كما ذكرت، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط وجوبا. يتعرض بعد ذلك إلى أمر، وهو لو كان الإنسان يعتقد أن هناك سعة من الوقت يتمكن من خلالها من الغسل، فقام فأجنب نفسه بعدما فرغ من الجنابة، تبين له أن الوقت لا يسع للغسل، ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بأنه من تعمد البقاء على الجنابة أم لا؟ يقول عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد راعى الوقت، يعني فحص، فتبين له أن الوقت لا زال باقيا وعمد إلى إجناب نفسه، انكشف بعد ذلك له خطأه في الفحص. الأمر الثاني أو الصورة الثانية أن لا يكون مراعيا للوقت، عمد إلى إجناب نفسه من دون التفات منه إلى أن الوقت لا زال باقيا أم أن الوقت قد انتهى. في مثل الحالة الأولى نبني بأن صيامه صحيح ولا شيء عليه، في الحالة الثانية الأحوط وجوبا عليه قضاء صيام ذلك اليوم. مسألة: إذا ظن سعة الوقت للغسل فقام بإجناب نفسه، فبان بعدما أجنب نفسه خلاف ما ظنه، إذ اتضح له أن الوقت ليس واسعا بل الوقت ضيق جدا، فلا شيء عليه إذا كان قد راعى الوقت ففحص عنه. أما إذا لم يكن راعى الوقت ولم يفحص عنه فعليه القضاء على الأحوط وجوبا. مسألة: حدث الحيض والنفاس كالجنابة، في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر، صح صومها. أشار في هذه المسألة إلى فرعين. الفرع الأول ذكر بأن حدث الحيض وحدث النفاس مثل الجنابة، يعني كما أن تعمد البقاء على الجنابة في نهار تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر يوجب بطلان الصوم في شهر رمضان، كذلك تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس حتى يطلع الفجر يوجب بطلان الصوم في شهر رمضان. ألحقنا في الجنابة بشهر رمضان قضاء شهر رمضان، في الحيض والنفاس يختص الحكم بشهر رمضان المبارك ولا يجري في غير شهر رمضان المبارك. الفرع الثاني ذكر بأنه إذا حصل النقاء من الحيض أو حصل النقاء من الغسل في وقت يسع الاغتسال فلم تغتسل، قلنا هذا من البقاء على الجنابة. الكلام لو حصل في وقت لا يسعها الاغتسال فيه، فكما أننا قررنا أن من لم يتمكن من الاغتسال عن الجنابة ينتقل إلى التيمم، نقرر أيضا أن التي لا تتمكن من الاغتسال من الحيض أو النفاس تنتقل إلى التيمم وتقوم بالصيام، لكي لا يقال أنها تعمدت البقاء على حدث الحيض أو حدث النفاس فيجب عليها القضاء حينئذ. الفرع الثالث: بعض النساء تكون حائضا لكنها لا تستخبر حالها عند الفجر، بحيث أنها نقت عند الفجر ولم تعلم بالنقاء إلا بعد طلوع الفجر، نقول في مثل هذه الحالة تصوم وصيامها صحيح إن شاء الله. حدث الحيض والنفاس الفرع الأول كالجنابة، في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره. الفرع الثاني طبعا دون غير إشارة إلى الاختصاص بشهر رمضان وعدم جريان الأحكام المتعلقة بشهر رمضان في غيره بالنسبة لهذين الحدثين الحيض والنفاس خلافا للجنابة كما بينا قبل قليل. وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، قلنا إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ويسع التيمم وظيفتها التيمم. طيب لو حصل النقاء في وقت لا تتمكن من الغسل ولا التيمم صح صومها بعدما يطلع الفجر تعمد إلى الاغتسال، أو لم تعلم بنقائها فرع ثالث حتى طلع الفجر صح صومها. الآن يتعرض إلى مسألة الاستحاضة الكبرى أو الكثيرة وأن صحة صيامها مشروطة بصحة غسلها. هذه المسألة السيد السيستاني يخالف فيها. السيد السيستاني لا يرى صحة صوم المستحاضة باغتسالها المستحاضة الكثيرة، ولذلك يقرر أن المستحاضة الكثيرة لو تركت الغسل لم يكن ذلك ضارا في صحة صومها. المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح كما تقدم في أحكام الدماء، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط وجوبا. فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل يجوز أن تأتي به بعد الفجر، بل لا يجزي الاغتسال لصلاة الصبح إلا بعد إيقاعه إلا بإيقاعه بعد طلوع الفجر لكي يكون غسلا لصلاة الصبح، لأنه حتى يكون غسلا لصلاة الصبح لا بد من دخول وقت صلاة الصبح ليجب الغسل لها. وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ بغسل صلاة الليل لصلاة الصبح ولو مع عدم وجود فاصل كبير يعتد به على الأحوط وجوبا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقيت عندنا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام المفطرات نحيل الكلام عليها إن شاء الله إلى وقت آخر، والحمد لله.